بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد ومع الجزء الثاني من محاضرتنا الموسومة بالخوارج في الميزان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und diejenigen, die ihm folgen werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind immer noch bei diesem Vortrag bezüglich der Khawarij, bezüglich der Übertreibung der Religion Allah azza wa jal. Und so kommen wir zum zweiten Teil des Vortrages, den wir schon begonnen haben. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعد أن تعرفنا على نشأة الخوارج وأقوال العلماء في ذلك، ثم بينا أسماءهم وألقابهم، ثم بينا كيفية خروجهم وكيف ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرجع منهم من رجع وأصر منهم من أصر، فكان القتال وكانت الإبادة جزاء وفاقا. الآن نتعرف على صفات القوم، نتعرف على صفاتهم من خلال النصوص الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، وسوف أحاول أن أسرد لكم بعضا من النصوص التي تبين صفات الفرقة المارقة المسماة بالخوارج. من هذه النصوص ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة مكان بين مكة والطائف، موضع بين مكة والطائف يسمى الجعرانة. نعم، لا الجعرانة. قال: منصرفه من حنين، يعني بعد أن عاد النبي من حنين أي من غزوة حنين، وفي ثوب بلال فضة. بلال يحمل المال في ثوبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، أي يقسم الفيء والغنائم على الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، يمرقون منه أي يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين كما وردت الروايات وسوف نقرأ. المروق يعني الخروج والبعد، يمرقون منه. شوف التشبيه العجيب، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية أي الصيد المرمي من قوة السهم. كما فتات النصوص أنه اخترق الرمية إلى الجهة الأخرى ولم يعلق منها فيه شيء، كناية عن سرعة خروجهم عن الدين وبعدهم عن الحق، وهذه صفة القوم، ولذلك كما ذكرت يسمون بالمارقة. وأيضا في الحديث المتفق عليه عن يسير ابن عمرو، يسير ابن عمرو رضي الله عنه قال: قلت لسهل ابن حنيف، قلت لسهل ابن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق، يعني أشار إلى العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الإسلام مروك السهم من الرمية. وهذه أيضا صفة، أن القرآن على الألسن فقط دون فهم ودون تدبر. وكم من أناس يقرؤون القرآن، كثيرون يقرؤون القرآن، لكن قل من يتدبر وقل من يفهم وقل من إذا أشكل عليه أمر عاد لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه القاعدة غائبة عن الكثيرين في زماننا. عجيب أمر الناس، فأمر الدنيا يسألون قبل أن يفعلوا، وفي أمر الدين يسألون بعد أن يفعلوا. يا شيخ أنا فعلت، ما الحكم؟ أنت فعلت، كان عليك أن تسأل قبل أن تفعل حتى تعرف الحكم الشرعي هل يجوز أو لا، لكن بعد أن تفعل يا شيخ. فمن صفات القوم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يصل إلى القلوب، أي لا يفهمونه ولا يتدبرونه. أيضا في الحديث المتفق عليه وذكرناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: بعث علي رضي الله عنه وارضاه وهو باليمن بذهبة في تربتها، بعث علي رضي الله عنه وارضاه وهو باليمن بذهبة في تربتها، وفي رواية بذهيبة بالتصغير في تربتها. أقول لك العلم لماذا؟ لأن البعض قد لا يحسن فهم كلمة في القرآن أو السنة ويتكلم في نوازل الأمة. كثيرون هؤلاء الذين يتكلمون في الدين، طب اسألوا حبيب الله يرضى عليك إيه معنى بذهبة في تربتها في الحديث المتفق عليه؟ سؤال، إيه معنى بذهبة أو بذهيبة في تربتها؟ هذا لفظ عربي، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك لا ولن يستطيع فهم القرآن إلا من كان بلسان عربي مبين. ما حد شايف القرآن إلا باللغة، إن القرآن عربي باللغة العربية. فالقوم لهم صفات عجيبة. المهم، وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها. أظن كده يبدأ المعنى يتضح ويظهر، يعني رويدا رويدا. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع ابن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. يعني بعد ما أسمع الأربعة اللي فاض في ناس تانية تألف قلوبهم. ترى ما تفكرش كثيرا احسن الولع عمال ينظر كده يمين وشمال. هو الشيخ يقول معنى ذهب في طلبتها انت وبعدين الناس ياسين بقى الحكايه دي. يعني ذهب خالص استخرجه من الارض او كده لسه لم يصنع، ذهب من خراج المسلمين ومن فيئهم، ماشي كده؟ طيب عشان ما تقعدش نعرف انت تفكر انت وحسام. قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ يعني كما دول صناديد نجد. طبعا النبي كان من حكمته زي الذي نوصله للشباب كان يتألف القلوب على الإسلام. يعني أناس من الكفار ولكن عندهم ميل الإسلام ورأى فيهم النبي الكرد فيعطيهم عطاء عجيبا يتألف قلوبهم للدين. وده اللي بنقوله دايما حتى في معاملاتنا يا شباب وأنتم في مسجدكم، أقول لكم احفظوا شيخكم وإمامكم ولا تختلفوا عليه. ربما ترى حضرتك إن الشيخ تصرف تصرف معين في نظرك أنه خطأ، أنت لا تدري كما يقول البعض ما تدريش إيه في الكواليس في الخلف، أنت ما تعرفش، أنت بتيجي تصلي وتمشي، لكن مين اللي عايش المشكلات وعايش العقبات وعايش شيخ المسجد إدارة المسجد في كواليس في الخلف أنت ما تدريهاش. فما تستعجلش، ما تستعجلش بالإنكار، ارجع للشيخ بينك وبينه واسأله لماذا فعل، لماذا يوضح لك، لكن لا تخطئ قبل أن تستفسر بأدب الاستفسار. الجماعة عليكم بالجماعة. قبيل المحاضرة يسألني عن محمد ربنا يبارك فيه إيه رأيك في المسجد، وكأنه يشير للسجاد الجديد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فقلت له المسجد أنتم وليس الجدران، أنتم المسجد. مسجد النبي كان من لبن، طب لبن طين، ولكن رب أمة، رب رجالا كالصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب، أخوة إيمانية عجيبة. مش في المسجد الواحد يأكل بعضنا بعضا وده يحارب المسجد وده يحارب كذا وده يحارب كذا، وعايزين الأمة تنتصر. بالله عليكم لسه الأخ حسام بيكلمنا قبل الدرس بيقول لي سبحان الله إذا كنا في المسجد بنعمل كده بيننا وبين بعض أمال الأمة تقوم إزاي؟ ده حال الملتزمين نحسبهم، أمال البعيدين شكلهم إيه؟ الأمر خطير. كلنا يزعم حب النبي واتباع النبي، طب ما تتبعوا النبي هنا، اتبعوا النبي في المسائل دي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اتبعوا النبي ما خلفوش إمامكم وشيخكم اللي بيعلمكم الدين، بيعلمكم قال الله قال رسوله، كثروا سواده في دروس العلم. الدنيا أكلت منا كثيرا وأخذت منا كثيرا، كثروا سواده في دروس العلم، تعلموا دينكم، لأن احنا في فترة خطيرة جدا البدع انتشرت وأهلها متوافرون في كل مكان تجدهم، فأنت لازم تحصن بالعلم. فيا شباب وصيتي لكم احفظوا شيخكم وإدارة مسجدكم، احفظوا المسجد. من منا بلا خطأ؟ كلنا خطأون، كيف نعالج الأخطاء؟ هل بالعلم وحرب المكان وتفتيت الجماعة وشق الصف والقيل والقال وبيننا إمام أحسبه من أهل السنة الشيخ سعيد ربنا يحفظه ويبارك فيه من أهل القرآن؟ كيف نختلف؟ ارجعوا له يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا ماذا نصنع؟ ارجعوا لشيخكم واحذروا نزغ الشيطان. الشيخ النهاردة بالخطبة كان شديد، وهو الشيخ سعيد جاي يتكلم فأكيد مصلاته. والله ما اتصل بالشيخ سعيد مرة عشان ترتاحوا. وكل ما اتصل بيه قل أن يرد، وممكن أشوفه زي ما بقولكم كل أسبوع، ممكن أشوفه كل شهرين ثلاثة مرة، حتى لا تسيئن الظن بنا. هو جاي ليه يتكلم عن الشيخ والتف وحاولوا فيه إيه؟ فيه شايد وفي حديث عن المناهج الباطلة، فبنسقط على واقع المسلمين. فانتبهوا يا مسلمون، المسجد بكم بجمعكم بحبكم للخير مش بالجدران، لن يقوم جدار إلا بكم. تماسكوا وتكاتفوا وتآلفوا وتحابوا، اوعوا المسجد، اوعوا المسجد في الغرب، اوعوا نشر الفتن في المساجد حتى لا يشمت بنا الأعداء. آدي العرض، أقول لك العرض، يقول لك شوف الأتراك، شوف متماسكين إزاي، شوف العرب. مشكلة، عارف ليه؟ لأن العرب لا يجتمع إلا بدين كما قال ابن خلدون. فإذا غاب الدين نجتمع إزاي؟ مش ممكن نجتمع. يبقى الكتاب والسنة يجمعنا، الدين يجمعنا، والدين له أهله، له أهل التخصص. ارجعوا لأهل العلم بارك الله فيكم، قولوا أمين. فآدي الأمر، الخلل الكبير اللي وقع فيه الخوارج، منين؟ من الجهل وعدم العلم، مزقوا الصف وشقوا الجماعة بجهلهم وعنادهم وعدم فهمهم لأصول القرآن والسنة. فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مسرط الوجنتين، لحيته كبيرة كده ضخم الوجنة، غائر العينين يعني كده دخل الجوة، ناتئ الجبين. شوف الصحابة وجمال الصحابة في وصفهم، وكأنك تعيش المشهد. ودي الأمانة، عدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. محلوق الرأس، ودي من صفات القوم، ها تحليق. فقال اتق الله يا محمد. الله أكبر، اتقل للنبي. والله اتقل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ الله استأمنني على أهل الأرض في الرسالة، وأنتوا لا تأمنوني. سبحانك، من إله عظيم، عفو رحيم. قال ثم أدبر الرجل مشي. فاستأذن رجل من القوم حمق الله في قتله، إذن لبس نقتله رسول الله، يرون أنه خالد بن الوليد، يرون كيل عمر كيل خالد، والروايات يمكن أكثر من واحد، عمر تقدم ثم خالد، فلا إشكال في المسألة. ولذلك في بعض الروايات أنه أرسل خلفه فوجدوه يصلي، فعادوا للنبي يعني إذا كان بيصلي، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم، إلى آخر عدد الصفات، مش بالصلاة يعني، يا مناس أجي يعني. يرون أنه خالد ابن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام. شوف صفاتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال النبي محمد. إذا من صفات القوم، واحد يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثاء أثنان. طيب، أيضا حديث أبي سعيد المذكور في بداية المحاضرة، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ورضاه: دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتين. يبقى كثير العبادة، عندهم عبادة وجهد في العبادة، عباد صلاة وقيام ليل وإحنا نايمين، بتنام بالليل. أنكر الإمام أحمد على طالب علم لم يقيم الليل عندما نزل طالب العلم ليبيت عند أحد العلماء، فوضع له الماء على باب حجراته في الليل يعني الوضوء، فلما قام لصلاة الفجر وجد الإناء كما هو، فقال: عجبا، طالب علم لا يقيم الليل، عجيبة دي، طالب علم لا يقيم الليل، ده ممكن يكون طالب حاجة تانية بقى، مش طالب علم. طالب العلم صوام قوام. قرأت قصة عجيبة: أحد الصالحين قام ليلة كعادته لقيام الليل، ففوجئ أن ولده الصغير الذي لم يبلغ الحلم قام ليصلي معه، والليلة كانت شديدة البرد. فقال الأب مشفقا على ولده: نم يا بني، أمامك ليل طويل، روح نام. قال: يا أبتي، ولماذا قمت أنت؟ تقمت ليه؟ قال: طلبني أن أقوم فقمت له. شوف فكر العالم، الله طلبني أن أنا أقوم بالليل. كانوا قليلا زي ما يعجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طلبني أن أقوم فقمت له. قال: أبي، قرأت آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى فيها للنبي عليه الصلاة والتسليم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هذه الطائفة يا أبي؟ قال: هم أصحابه. فقال: دعني أصاحبك في القيام يا أبي بين يدي ربي. تعجب الرجل للفقه العجيب ده. قال: بني، أنت لم تبلغ الحلم، أنت لسه يا ابن صغير. قال: أبي، رأيت أمي تبدأ بالحطب الصغير فتشعل به الحطب الكبير، فأخشى إن جئنا يوم القيامة يبدأ بنا الرب جل جلاله إن قصرنا في طاعته. فبكى الوالد وقال: قم يا بني، فأنت أولى بالله من أبيك. قم يا ابني معايا تعالى، أنت أولى بالله من أبيك. ثق، أنت أولى بالله من أبيك. تربية الأبناء على قيام الليل والطاعة. إنما شايفك مشغول بالدنيا كاملة، فين وفين لما تفتكر تصلي؟ بالله عليك هيطلع ايه؟ هيطلع الولد. إذا كان شايفك أنت بتنام على دنيا، بتقوم على دنيا، همك دنيا، كلامك في الدنيا، قل أن يسمع منك قال الله قال رسوله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. خلي بالك من سلمان يا أبو سلمان، خلي بالك من حمزة يا أبو حمزة، خلي بالك من الأولاد. قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه. القذذ يعني الريش اللي خلف دايما السهم يكون فيه ريش في الخلف كده، ريشه ماشي كده. يعني تخيل كده سهم يدخل الرميه في الصيد يعني كده، ويخرج من الناحيه الثانيه الريش بتاعه ما ياخدش حاجه منها، وده كناية عن السرعه في الخروج، لانه لو بطيء هيطلع معاه شويه لحم صح، شويه دم، ده من شده خروجه منها وقوته مفيش حاجه خالص، لا في القزل ولا في الرصاص ولا في القدح اللي هو النضي، ما في سرعه خروجه، ما يتنق على طول يجري. انت فاهم؟ وذكر الحديث، احنا ذكرنا انفا، الشاهد هنا انهم اصحاب عباده من صفاته، وده اللي يدخلوا منه للناس في عواطفهم، دول عباد، دول بينصروا الدين، دول بيعملوا، دول شوف متماسكين، دول شوف حتى زاهدين، دول بلا 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 عارفين بلا 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 بلا. انا بسمعها كتير من الالمان لما بيتكلموا مش عارف ايه بلا 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 بلا، لا تكون وحشه بلا 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 عادي يعني مش وحشه،
لا لا
حلوه دي في الحديث أيضا المتفق عليه عن سويد بن غفلة ابن غفلة غفلة قال قال علي رضي الله عنه وارضاه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. شوف تعظيمهم للسنة والنقل عن رسول الله بصدق رضي الله عنهم أجمعين. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علاقتي بكم في القتال وكذا وكذا، الحرب محتاجة إعداد، فقد أقول لكم شيئا وأريد آخر، لأن الحرب خدعة اللي بنسميه التورية، كحال النبي كان إذا أراد أن يغزو قوما ورى، ما ذكرش الجهة، ورى بجهة أخرى حتى يحقق النصر، إلا يوم الفتح أخبر لحكمة. فعلي عايز يقول لهم المقاييس دي، لما ننقل الشرع بننقل بصدق، إنما في مجال السجلات مع الناس أحيانا يضطر الإنسان لحيلة ما لتورية ما لنصر الدين، خاصة في مقام في مقام القتال، لأن الكذب يجوز على الأعداء في القتال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، عدد الصفات إضافة للسبق، سفهاء الأحلام، عندهمش عقل مستقيم معتدل، يقولون من خير قول البرية، يتكلم بالنصوص كلام النبي، قال النبي ولكن فهمه خطأ، يجيب لك النصوص ويسردها، كلمة حق عند سلطان جائر. طب ما تفهم عنده يا ابني، بيقول لك عنده، عنده يعني بينك وبينه، روح انصحه سرا، مش اخرج عليه بالسيف ولا هيج الناس عليه، فيجيب لك النص لكن مش فهمه. طب الصحابة فهموه ازاي؟ انت افهم ام اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المهم قال: يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. طبعا قتالهم يكون عن طريق ولي الأمر، عن طريق ولي الأمر، وإلا تبقى غابة، نقتل بالشبهة مع مين؟ مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال يزيد: لا أعلم إلا قال: يحقر أحدكم عمله من عملهم، ويقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. ده يكرر كتير. أيوه ده يكرر كتير أوي. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل. ودي من رحمة الله بنا. الفرقة دي كل ما يظهر منها قرن يحصل له إيه؟ يقطع بأمر الله عز وجل، يقطع فلن يستمر، لابد أن يقطع. فهذه سنة الله عز وجل في المخالفين. قال فرب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. يعني معاك لآخر الزمان يطلعوا يتكرر خروجهم على ولاة الأمر، على المسلمين، على الحكام إلى آخره. أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. عارف الحلقوم اللي هو اللي بداية آخر الحلقة كده، يعني يصلش للقلب، لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، أو كما قال النبي بيخرج ما بيرجعش مهما تنصحه خلاص. طبعا أنا جمعت لكم ما يقرب من 10 حديث في الصفاتين نكتفي بما ذكر، فقد جمعت النصوص الصفات القومي، فهم أحداث أسنان، سفهاء أحلام، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأغصان، لهم عبادة من صلاة وصيام وقيام، يقرؤون القرآن كثيرا، غير أنه لا يجاوز حناجرهم أي لا يصل إلى قلوبهم، يتصفون بقلة العلم، أيضا من صفاتهم التحليق، يعني يمعنون في حلق رؤوسهم إلى آخره. نعم يا ولدي.
Wie vorhin erwähnt, liebe Geschwister, kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Vortrags. Nachdem wir vorhin erwähnt haben, wo der Ursprung der Khawarij ist und nachdem wir ebenfalls erwähnt haben, was ihre Namen und Eigenschaften sind und den Dialog erwähnt haben, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, kommen wir nun zu den Ahadithen, die ihre Eigenschaften noch mehr verdeutlichen. Unter anderem ein Hadith, hier sind mehrere Ahadithe, viele beinhalten dasselbe, aber wir erwähnen sie kurz und knapp, inshallah. Der erste Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, der erwähnt, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, wobei der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war, die Kriegsbeute zu verteilen. Und er sagte ihm, sei gerecht, sei gerecht. So erwähnte Umar radiallahu anhu, und das ist ähnlich wie der Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, so sagte Umar radiallahu anhu, lass mich ihn töten, o Gesandter Allahs. Dann sagte ihm oder antwortete ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, töte ihn nicht. Nicht, dass es heißt, dass Muhammad seine Gefährten tötet. Und wahrlich, diese Person hat Gefährten, die den Koran lesen und beten und so weiter und so fort. Und wenn ihr eure Taten mit denen von ihnen vergleichen würdet, so würdet ihr eure wahrlich als klein sehen. Die nächste Überlieferung von Yusayr ibn Amr, radiallahu anhu, der erwähnt, dass er zu Sahel gesagt hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwas über die Khawarij gesagt. Und so hat er ihm gesagt, ja, er hat darüber gesprochen. Und er hat eine Gruppe angedeutet, die hervorkommen wird und die den Koran lesen wird, der nicht in ihre Herzen gelangt. Was damit gemeint ist, und sie werden den Koran lesen, so dass er ja nicht ihre Kehlköpfe weiter als ihre Kehlköpfe geht. Sprich, sie sprechen es in der Zunge und der Hadith und den Koran, die Verse, die sie rezitieren, gelangen nicht in ihre Herzen. Das sind Leute, die einfach nur lesen, 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 aber nicht keine Gedanken darüber machen und das Ganze, das Herz nicht anwesend ist bei der Rezitation. Deutet darauf hin, dass sie viel Koran lesen, aber wenig handeln nach dem, was sie lesen. Weitere Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, der erwähnt, dass Ali radiallahu anhu aus dem Jemen yani reines Gold geschickt hat und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war, dies zu verteilen an Nichtmuslime. So sagten sie, so zürnte Quraysh, yani Quraysh wurde sauer, sie zürnten, du gibst ihnen und vernachlässigst uns. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dies war die Art und Weise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani manchmal, wenn er gesehen hat, dass bestimmte Personen yani ein gewisses Empfinden haben gegenüber der Religion Allahs azza wa jalla und sie sind eventuell kurz davor, in die Religion Allah subhanahu wa ta'ala einzutreten, hat er ihnen solche freudige Ereignisse geschaffen, aufgrund dessen, dass ihr Herz erweichen lässt, dass sie der Religion Allahs Azzawajal übertreten. Dass sie der Religion Allahs Azzawajal übertreten. Und das ist, liebe Geschwister, die Weisheit von verschiedenen Menschen. Denn vielleicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas gemacht, was den Menschen nicht ganz deutlich war. Warum hat er es so gemacht? Und das ist im ganzen Lebensbereich ist es so. Vielleicht siehst du manchmal Personen, die so handeln und nach deinem Augenschein, nach deinem Augenmaß, nach deiner Meinung ist dies eventuell falsch, aber diese Person weiß am besten, was sie macht. Und das ist oft in den Moscheen, liebe Geschwister, wenn der Imam oder der Khatib oder der Sheikh, wie auch immer, wenn er eine gewisse Handlung tätigt oder wenn er eine Aussage trifft oder ähnliches, oder wenn der Vorstand der Moschee so handelt oder so handelt oder so handelt. Vielleicht kommt es dir in diesem Moment, wie man sagt, vielleicht kommt es dir spanisch vor, du weißt nicht, warum sie das machen, aber sie haben eine Weisheit, wieso sie so handeln. Und deswegen ein Aufruf, dass ihr auch mit eurem Imam, den ihr hier habt, Sheikh Sa'id, den wir zu den Guten zählen, und Allah Azza wa Jalla ist der Richter über ihn selbst, dass man immer gut gehen sollte mit seinem Sheikh und mit dem Vorstand dieser Moschee und mit den Personen immer gut umgehen sollten, auch wenn ihr persönlich denkt oder manche denken, warum hat er das gemacht, warum hat er diese Predigt so gemacht und so weiter und so fort. Es stecken oft verschiedene Weisheiten dahinter, die nur derjenige sieht, der auch so gehandelt hat. Also kommen wir zurück, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gehandelt aufgrund dessen, weil er die Herzen dieser Menschen gewinnen wollte. Und so kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wird von den Sahaban beschrieben, hier von Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, der erwähnt, dass dieser Mann mit einem sehr, sehr dichten Bart gekommen ist, mit einem großen Bart, augenscheinlich sozusagen nach einem Diener Allahs azawajal, und die Haare kurz geschnitten und so weiter und so fort. Und er sagte ihm, fürchte Allah, o Muhammad. Fürchte Allah, o Muhammad. Und hier sehen wir die Geschwister dieser Respektlosigkeit in dieser Art und Weise, dass er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingeht und sagt, fürchte Allah, o Muhammad. Dann wird überliefert, ob es Umar war oder Khalid ibn al-Walid, die steht nicht ganz fest, aber sei auch dahingestellt, einer von ihnen hat gesagt, lass mich ihn töten, o Gesandter Allahs. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies dann nicht erlaubt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies dann nicht erlaubt und hat gesagt, aus ihnen werden Menschen hervorkommen, die die Muslime töten und die Nicht-Muslime lassen. Und hat ja die verschiedenen Eigenschaften dazu aufgezählt. Ebenfalls ein weiterer Hadith von Abu Sa'id al-Khudri ist das, liebe Geschwister, was wir ja ganz am Anfang des Vortrags erwähnt haben, indem er gesagt hat, sei gerecht, und Muhammad, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn nicht ich gerecht bin, wer soll dann gerecht sein? Und er dann ebenfalls erwähnte, es sind Menschen, die viel beten, die viel fasten, die viele gottesdienstliche Handlungen vollziehen, aber und ihr vergleicht eure Taten mit denen von ihnen und eure erscheinen klein, aber sie lesen den Koran und Verschiedenes, aber es gelangt nicht in ihre Herzen. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich nicht täuschen lassen von Muslimen, die viel tun, die viel beten, die viel fasten, die viel das machen und das machen, und sie gehen in den Dschihad und sie machen und sie machen, und du siehst deine Taten gegenüber von denen als klein. Du sagst, guck mal, der betet so viel, der hat so viele Taten, der macht, der muss auf dem geraden Weg sein. Aber hier zeigt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass nicht die Anzahl von den Taten, die sie praktizieren, entsprechend ist. Denn vielleicht sind es genau diese Menschen, die weit weg sind von der Religion Allahs azawajal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt sie hier und sagt, ihr seht eure Gebete und Fasten und so weiter und so fort gegenüber von denen als klein an. Doch sie verlassen die Religion, so wie der Pfeil das Jagdtier verlässt sozusagen. Und dies ist bekannt, wenn ein Pfeil, liebe Geschwister, vom Jäger abgeschossen wird, und er dringt durch das Tier durch und geht am anderen Ende wieder raus und nichts ist dran, weder Fleisch noch. Dies deutet darauf hin, auf die Geschwindigkeit von diesem Pfeil. Und wenn ein Pfeil langsam irgendwo hineintritt, so nimmt er Gedärme mit oder so nimmt er Blut mit oder ähnliches. Aber wenn erwähnt ist, dieser Pfeil verlässt so schnell wieder das Tier, deutet darauf hin, dass er mit einer sehr, sehr starken Geschwindigkeit gekommen ist. Und dies zeigt ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und sie verlassen die Religion so schnell, wie der Pfeil das Opfertier sozusagen verlässt. Und dies deutet darauf hin, obwohl sie so viele Taten vollziehen, sind sie sehr, sehr weit weg von der Religion Allahs azzawajal. Sind sie sehr, sehr weit weg von der Religion Allahs azzawajal. Ebenfalls Ali radiallahu anhu überliefert vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass am Ende der Zeit Menschen hervorkommen werden, die wenig Verständnis haben, wenig Wissen haben, und sie benutzen authentische Beweise. Und dies ist ebenfalls eine ihrer Eigenschaften. Sie benutzen Verse aus dem Koran und sie sagen, siehst du nicht, was Allah azzawajal sagt? Und wenn ich mit dem richtet, was Allah azzawajal offenbart hat, so ist dies der Kafir und so ist dies der und so ist dies der. Denn sie benutzen authentische Beweise aus dem Koran oder der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wie wir vorhin erwähnt haben, Dalil sozusagen mit Tanzil, man muss den richtigen Beweis haben, aber diesen Beweis auch richtig an der richtigen Stelle anwenden. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr sie findet, so tötet sie. Denn dies ist Khair bei Allah azzawajal. Ebenfalls von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, der erwähnt, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, ich hörte, es wird ein Volk hervortreten, ebenfalls dieselben Eigenschaften im Koran lesen und so weiter und so fort. Und so sagt er, so tötet sie, wenn ihr sie findet. So tötet ihr sie, wenn ihr sie findet. So tötet ihr sie, wenn ihr sie findet. Und wahrlich, jedes Mal, wenn sie hervortreten, wird sie Allah azza wa jal zugrunde gehen lassen. Und dies sind alles authentische Beweise, liebe Geschwister, wie ebenfalls von Abi Dharr radiallahu anhu, der ebenfalls dasselbe überliefert, dass diese Personen die Religion verlassen und viel Koran lesen und viel machen und machen und machen. Also sieht man, wenn man über ihre Eigenschaften redet, dass es zu ihren Eigenschaften gehört, dass sie viele gottesdienstliche Handlungen vollziehen, aber trotzdem sehr, sehr weit weg von der Religion Allahs azza wa jalla sind und authentische Beweise nehmen, aber diese Beweise nicht so anwenden, wie sie sie eigentlich anwenden sollten.
أنا أعرف أني يعني حملتكم نوع مشقة ولكن ما سيأتي مهم جدا فصبروا أنفسكم يعني اللي جاي مهم جدا هنبدأ نتكلم عن معتقدات القوم وعن آرائهم دي مسألة مهمة قوي حتى يتبين لك الحال وتستطيع أن تعرفهم من خلال أقوالهم وآرائهم ومعتقداتهم فمحتاجة معلش تصبر شوية أنا عارف ممكن يكون النوم بدأ يدخل عليك حاول تطرده حاول تنتبه بارك الله فيك لأن ما يأتي مهم تعالوا نتعرف على معتقدات الخوارج وعلى آرائهم الباطلة نبدأ بموقفهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ما موقف الخوارج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما لم تخرج فرقة منهم عن التردد التام عليهم كلهم يتردون عن أبي بكر الصديق وعمر ويحفظان حقهما بالنسبة للخليفتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هلك فيهما الخوارج فذموهما واتهموهما وبعضهم كفرهما رضي الله عنهما عندهم علي خارج عن ملة الإسلام وعندهم عثمان خارج عن ملة الإسلام أي كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشرهما بالجنة صلى الله عليه وسلم طب باقي الصحابة رضي الله عن الجميع مثلا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من المبشرين بالجنة الخوارج يكفرونهما فطلحة عندهم كافر الزبير عندهم كافر كذلك معاوية بن أبي سفيان عندهم كافر كذلك سعد بن أبي وقاص عندهم كافر سعد الذي ما سد النبي أحدا من أصحابه إلا سعد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي كفروه بل ليس هذا فقط كذلك بالنسبة للحسن والحسين رضي الله عنهما يكفرونهما سيدا شباب أهل الجنة ده حال الفرقة الأولى منهم خلي بالك احنا لسه بنتكلم عن ايه الأصول اللي احنا نشوفها المعاصرة اليوم ولذلك من أسمائهم النواصب لأنهم ناصبوا أهل البيت أشد العداء رضي الله عن آل بيت نبينا أجمعين فالخوارج هم النواصب ناصبوا آل بيت النبي أشد العداء أهل السنة في أهل البيت أهل عدل وأهل وسطية نجلهم ونغكرهم ونقتفي آثارهم ما دامت خلف نبيهم عليه الصلاة والتسليم ونعرف لهم قدرهم ولا نغلو فيهم فلا نفعل كما فعلت الروافض فنقدسهم ونجعل لهم عصمة هذا ليس منهج هذا هو الباطل ثانيا أنهم أنكروا شرط القرشية في الإمامة عندهم الشرط هم الحاكم هم يعني يولوا كيفما شاءوا ف فألغوا شرط القرشية التي قال في النبي الإمام فيكم، ألغوها، ما فيش شرط للقرشية. ثالثا أنهم كفروا مرتكب الكبيرة ورتبوا على تكفيرهم لغيرهم الموالاة والمعاداة، وقسموا الناس إلى قسمين، وده تسمعوا في كلام منظريهم اليوم من المعاصرين. قسموا الناس إلى قسمين، دار إسلام والمقصود بها جماعتهم فقط، ودار كفر المقصود بها بقية المسلمين. بقية المسلمين يبقى فين دار الإسلام؟ جماعتهم. طب ما عداهم حكمهم إيه؟ كارت أحمر على طول، شكرا، كلهم كفار. إن سموها دولة كفر، دولة حرب، علشان كده يعمل تفجيرات هنا وتفجيرات هناك ويفخخ هنا ويفخخ هناك، لأن عنده الدول دي إيه؟ دار كفر مش دار إسلام، فيستحل الدماء والأعراض والأموال بحجة الجهاد، والجهاد براء والإسلام منهم براء. الجهاد في الإسلام لا يقول إلا تحت راية ولي أمر، فهو المنوط به رفع راية الجهاد، وعلينا السمع والطاعة. لكن لو ترك للأفراد ولأحاد الناس كانت الفوضى، وهذا ما لا يقره الإسلام. احفظوا هذا، دي نصوص شرعية وأحكام دينية. إذن قسموا الناس إلى قسمين، دار الإسلام والمقصود به جماعتهم، ودار الكفر المقصود به بقية المسلمين وبقية الأرض جميعا. وهذا المبدأ ما زال مستمرا مع الخوارج، لك يدعون للهجرة. يبقى اللي كان على المنهج الحق يهاجر لهم إلى دولة الإسلام ويترك دول الكفر، إن كل العالم عندهم دولة كفر خلاص، فرتش بلغة الألمان، خلصنا. رابعا خروجهم على السلطان المسلم القائم بأمر الله سبحانه وتعالى بغير وجه حق وتكفيره، يكفروا الحكام. ويمكن للحمد منا نشاهد في موضوعات المؤتمر محاضرة قيمة من اسمها لشيخكم الشيخ سعيد، سماها دفع التعالم عن آية التحاكم، وهذه من سبب زلة القوم في الوقت المعاصر، آية التحاكم، لأنهم كفروا بدون تفصيل، كفروا بدون إقامة حجة، كفروا بدون شروط وموانع. وللأسف المشكلة الخطيرة جدا أن لهم من المنظرين من يقاعدون قواعد ما أنزل الله بها من سلطان تلائم أهواءهم، فيدع قاعدة يقول لك مثلا من قواعدهم أن الأصل في التكفير تكفير معين للنوح. سبحان الله، والنصوص الواردة في القرآن في الشروط والموانع في السنة. عمار بن ياسر قال كلمة الكفر مكرها، فقال له النبي إن عادوا فعد، ونزل في القرآن. الرجل الذي نطق كلمة التوحيد وعلاه زيد بسيفه في معركة من المعارك فقال كلمة فقتله، غضب النبي وقال قتلته بعد أن قالها؟ قال ما قالها إلا خوفا من السيف. قال هل لا شفقت عن صدره؟ الآن خلاص الحاكم كافر، شكرا، كافر، ها شكرا. ويبدأ يقعد لك قواعد ما ويبدع ما يتكلم بالسنة. نقول له من أخطر مسائل التكفير تكفير المعين، لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، وتترك دي الأهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الراسخين في العلم، ليست لنا ولغيرنا. التكفير ده مشكلة خطيرة جدا. لا، عندهم أصغر واحد منهم بيكفر وكلهم صغيرين، كما وصلنا أحداث وأسنان، قل أن تجد فيه من أهل العلم من يعرف بالعلم. فكفروا المسلمين وأصلوا لأنفسهم قواعد وردوا الكتاب والسنة وبدعوا من يخالفهم إذا تكلم بالسنة. خروجهم على السلطان المسلم القائم بأمر الله سبحانه وتعالى بغير وجه الحق وتكفير. طب الحاكم المسلم حتى وإن جرى وإن ظلم وإن فسق، يمكن الشيخ سعيد يعالج هذا الأمر في محاضرته، فلا أفتأت عليه، يعني هترك المقام له إن شاء الله، يفصل لكم في أكيد في آية التحكم يفصل لكم أنواع الحكام. وأن الحاكم المسلم الجائر الظالم الفاسق لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز، يحرم إذا أدى الفتنة وفوضى عارمة وسفك دماء وضياع حقوق، ولكن ينصح سرا بينك وبينه إن استطعت، وإلا أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك واصبر حتى تلقى النبي على الحوض كما أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم عندما قال كما جاء في الصحيح ستلقون بعدي أثره، تقول للأنصار أثر يعني إيه؟ يعني ولاة أمور يستأثرون بالدنيا، يأخذون الأموال والخيرات، يعيشون في القصور ويركبون الطائرات وأفخر السيارات والأموال، والناس بتموت جوعا في رعياتهم. نعم، قال النبي الكلام ده هيحصل، وأمور تنكرونها يعني كمان يكون في معاصي شرعية وفسق. قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا، نعمل إيه إن أدركنا ذلك؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قالش خرجوا وتظاهروا وافتنوا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن إزاي أصبح السنة جبن؟ دول بيحبوا حكم الظالمين، دول بيحبوا مش عارف إيه، عدد بقى الكلام الضخم ده. طيب أديكم خرجتم، هل أقمتم دين؟ هل أمنتم الأمة؟ هل حكمتم الدماء؟ هل جئتم بالبدائل الشرعية لتحكم بالإسلام في زعمكم؟ أخبرونا والواقع خير شيء. خامسا، التكفير بالطريقة العشوائية سمة من سماتهم، لدرجة أن أحد القواد الذين قاتلوهم هو المهلب ابن أبي صفرة، كان قائد الجيوش الذي قاتل الخوارج، فكان داهية ماذا يصنع؟ فكان يأتي بأحكام يكتبها في أوراق ويربطها على الأسهم ويطلق الأسهم في ساحاتهم، فيتعجبون أسهم وبها أوراق، فيقرؤون مسائل شرعية، فيتناقشون، فيختلفون، فيكفر بعضهم بعضا، فيفترقون حتى أبدا. أو الله، هم بيكفروا بعض بينهم بعض، إذا تناقشوا في مسائل شرعية كافر اخرج، يخرج عليه ويقتله ويتفرقوا، هذا لحد حلهم إنهم أهل هوى، فانتصر عليهم بهذه الحيلة. يبقى سبب ضلال الخوارج إيه؟ عدم الفهم للنصوص. ثالثا، من آرائهم بقى إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ما عندهمش الناس دول بيكفروا الكبيرة، يعني إيه اللي يغلط غلط غاية كده، شكرا مع السلامة، شكرا، أصلنا عند الإيمان حتة واحدة، ينقص بعضه راح كله. من أجهل السنة؟ لا، إيماننا قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهم عندهم الإيمان حتة واحدة، ما فيش عمل حبي إلا خلاص، ضربوا بالنصوص عرض الحائط عشان يلاقي من هوى. ومن آرائهم سابعا، إنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، والاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ده يجوز عند أهل السنة والجماعة. استنى يا عم الشيخ، أطلع بطناش يعني ممكن أنا مؤمن إن شاء الله؟ أي والله، لأن الاستثناء يأخذ أحد صورتين، صورة ممنوعة وهي الشك في أصل الإيمان من ده كفر، وصورة جائزة وهي التي تتعلق بكمال الإيمان، هل أنت وأنا حققنا كمال الإيمان؟ تكلم بقى على الفرائض والنوافل والأبواب العجيبة دي في الإسلام. طب بس احنا نحقق فريضة الصلاة، نحقق الصلاة في جماعة بس، الخمس صلوات، ايه رأيكم؟ فكمال الإيمان صعب قوي. فعندما أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أقصد ماذا؟ كمال الإيمان لم يتحقق عندي بعد، وأتمنى أن يتحقق، مش الأرض، فهمت حاجة؟ الحمد لله. فالاستثناء هذا جائز في الصورة الثانية عند أهل السنة، وهو كمال الإمام أن تشك لا اللي شك يخرج. مش نعمل زي ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود، لا تبقى إبرة، مش موجود تبقى دبوس. حد يشك يا رجل، يا رجل عيب عليك، شك إيه؟ وللأسف بعض من غيبوا عقولهم من شباب المسلمين اليوم دول في الغرب يقول لك إيه، أنا أنحو منح الشك عشان أوصل للحق، كل حاجة عنده شك ما شاء الله. هذا اللي هو سبيع عقول الناس، شك. ومن آرائهم رقم 8 يا شيخ عبد الكريم، إسقاط حد الرجم عن الزاني، وإسقاط حد القذف عن من قذف المحصنين من الرجال دون من قذف المحصنات من النساء. دي أحكام الفقه، ألغوا حدود وأحكام إسقط عند الخوارج. 9 ومن آرائهم القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض، فخالفوا النص والإجماع، خالفوا النص والإجماع، وذلك في قول عائشة كما ذكرت لكم أحرورية أنت. الحديث ده مهم أوي يا شباب، لأن فيه كيفية التعامل مع من ظننت فيه البدعة. تعالوا نشوف كده الحديث. عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست حرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث عند الترمذي وأصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم في باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. الحديث ده فيه فوائد كده سريعة أذكرها لكم إشارات فقط بس عشان ضبط المسائل. منها بيان أن من آراء الخوارج وجوب قضاء الصلاة على الحائض، ده رأيهم. ثانيا جواز السؤال لالتماس الحكمة إن وجدت، ممكن بعض الناس مش عارف فيها الحكمة فتسأل أهل العلم عشان تعرف الحكمة منها إيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا الإنكار حال مشابهة أهل البدع، يعني لطالب العلم أن ينكر إذا رأى من أحوال بعض الناس مشابهة للبدع. وده فعل عائشة، بتسأل عن حكم خالف فيه الخوارج فدول أهل بدع، فأنكرت عليه عائشة أحرورية أنت؟ إن كلامك ده بشم فيه إيه؟ آراء أهل البدع. احنا ما نقبناش عن القلوب أهو، احنا بنتكلم عن الظاهر الآن. هل يجوز الإنكار؟ نعم يجوز الإنكار إذا شممنا ريحة البدعة. فأنكرت أمنا رضي الله عنها وأرضاها السؤال بقولها أحرورية أنت، وهذا الإنكار حمل عليه الظن بأن السؤال كان بقصد التعنت، يعني ظنت أنها جاء تتعنت في المسألة كحال الخوارج. أيضا من الفوائد الحديث هذا أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ودي الحكمة. عندنا قواعد في الشرع يا جماعة تقول المشقة تجلب التيسير، ولا شك أن في تكرار الصلاة مشقة. الحائض مثلا بتقعد 7 أيام أو 6 أيام، اليوم في 5 فرائض، لو قلنا 7 يعني 35 فريضة، لم يقل الله أقضيها يشق عليها ذلك، فالمشقة تجلب التيسير. إنما الصيام ده كل سنة قدامها سنة كاملة ولا إيه؟ يبقى ليس بشاق وليس بيسير أن تقضي 7 أيام من رمضان، إنما الصلاة فيها مشقة، من أجل ذلك رفع الحرج عنها، وده الأصل في الإسلام رفع الحرج عند المشقة. لأن احنا عندنا قاعدة تقول الأمر، اكتب يا ولدي اكتب القاعدة مهمة، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. عايزك بقى تفكر فيها في البيت. الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، دي قاعدة مهمة في الفقه لازم تتعلمها عشان تضبط لك المفاهيم. أنت مش محتاج تدرس فيها، هو الحديث بيبينها لك أهو. إذا اتسع إيه؟ ضاق. الصيام واسع، ده شهر كل سنة، 7 أيام سهلة واسعة أو أن أنا أقضيها فيضيق عليها لأن تقضي. طيب الصلاة ضاقت فاتسع، النسيان مشق عليها أو 35 فريضة مشكلة كبيرة وسعنا عليك خلاص، لما ضاق وسعنا ولما اتسع ضيقنا. أيضا من ضمن الحكم في الحديث ده دفع المسلم الربا عن نفسه. إذا اتهمت دافع دين إن أنت لا مش كده أنتوا فهمتوا خطأ. وده بقول معاذة لست بحرورية لست منهم إنما أسأل. فنقول عليك أن تستفسر وعلى الآخر أن يبين. دفع الريبة والشبه مهمة قوي يا جماعة بينا. يا فلان يا فلان على رسلكم إنها صفية زوج رسول الله علمنا النبي كده دفع الريبة عليه الصلاة والسلام. إيه كمان مهم جدا في الحديث ده فإذا مهم قوي يا شباب تحفظوها. الإحالة على أصل الفعل في زمن النبي دي اللي أطبط لك أمر بقى البدعة. أي حاجة نرد للنبي نرد لزمن النبوة. النبي قال إيه؟ النبي فعل إيه في الأمر؟ الصحابة فعلوا إيه؟ شوف فقه عائشة قالت إيه؟ ماذا قالت في الحديث؟ قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض. يعني إمتى كان؟ فين؟ في زمن مين؟ سيدنا النبي. أدي واحد. فنؤمر الله الأمر هيجي من مين؟ من الرسول. بس خلاص يبقى ألزم غرض النبي عشان تنضبط أمورك. اوعى تزيغ عن السنة، اوعى تزيغ عن الكتاب بفهم الصحابة نعم يا ولدي. بقيت لنا كده إن شاء الله مسألة واحدة ونختم يعني إن شاء الله هانت إن شاء الله
إن شاء الله. Kommen wir nun, liebe Geschwister, nachdem wir ihre Eigenschaften erwähnt haben, zu ihrer Glaubensgrundlage sozusagen und ihren Meinungen und ihren Standpunkten bezüglich der Beziehung mit Abu Bakr und Umar und Osman und Ali und der verschiedenen Sahaba. Man sollte wissen, dass diese Khawarij, liebe Geschwister, über die der Sheikh spricht, dass sie nicht im Meinungskonflikt oder Meinungsverschiedenheit mit Abu Bakr radiallahu anhu und Umar radiallahu anhu stehen. Da sie mit diesen zwei rechtgeleiteten Khalifen sozusagen nicht in Meinungsverschiedenheit stehen, sondern dass sie in Einklang mit ihnen sind. Lediglich oder des Weiteren mit Uthman radiallahu anhu und Ali und Talha und Zubair und Muawiyah und Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu jami'. Mit diesen Sahaba, liebe Geschwister, waren sie nicht im Einklang. Und zwar haben sie den Takfir über diese Sahaba gesprochen und haben gesagt, sie sind Kuffar. Und man sollte wissen, dass sie selbst den Takfir gemacht haben über Personen, bei denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass diese im Paradies sind, sei es Hassan und Hussein, über verschiedene Personen, bei denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat und gesagt hat, dass diese Personen im Paradies sind, haben sie den Takfir sozusagen über sie gemacht. Was ebenfalls eine ihrer Merkmale ist, ist, dass sie den Takfir machen anhand der Kabira, yani anhand der großen Sünde, so machen sie den Takfir. Was ebenfalls eine ihrer Glaubensgrundlage ist, ist, dass nur sie auf dem Weg des Haq sind, yani auf dem wahren Weg, und dass alle anderen, sei es jetzt die Herrscher der islamischen Länder und so weiter und so fort, dass sie es alles Kuffar sind. Ebenfalls sind es nach ihrer Meinung oder nach ihrer Glaubensgrundlage, dass es wenig oder gar keine Bedingungen gibt, für den Takfir zu machen, sondern derjenige gehört entweder zum Iman oder zum Kufr. Und wer nicht zu ihnen gehört, ist auf dem falschen Weg und ist sozusagen auf dem Weg des Kufr. Was auch eines ihrer Merkmale ist, wenn sie sich unein sind bezüglich der Urteile Allahs, also dass sie selbst den Takfir zwischen sich selbst sprechen, indem sie den einen von ihrer eigenen Reihe vielleicht als Kafir sprechen, wenn er nicht dieser oder dieser Meinung folgt. Was ebenfalls eine der Merkmale ist, ist, dass sie der Meinung sind, dass der Iman, yani der Glaube, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass es yani sinkt und steigt, dass ihre Meinung ist, dass der Iman weder sinkt noch steigt. Entweder hast du den Iman oder du hast nicht den Iman. Entweder du hast den Iman oder du hast nicht den Iman. Und wenn du sagst, ich zweifle oder ähnliches, hast du auch keinen Iman mehr. Sondern entweder er ist so oder er ist so. Was auch eine ihrer Meinungen ist, und es sind viele, die Geschwister, aber ich fasse dies inshallah zusammen aufgrund der Enge der Zeit, ist, dass sie der Meinung sind, dass die Frau, die ihre Menstruation hat, ebenfalls ihre Gebete nachholen soll. Wir erwähnen hier ihr Gedankengut und ihre Merkmale aufgrund dessen, dass man sie erkennt. Sie sind ebenfalls der Meinung, dass die Frau, die ihre Menstruation hat, sagen wir jetzt 5 bis 7 Tage, diese Menstruation ist vorbei. Wir wissen, dass es zum richtigen Verständnis gehört, dass sie die Fastentage lediglich nachholt.
aber nach ihrer Meinung ist, dass ebenfalls die Gebete nachgeholt werden müssen. Dass ebenfalls die Gebete nachgeholt werden müssen. Und das ist die Aussage, liebe Geschwister, die wir vorhin erwähnt haben, vom Hadith von Aisha radiallahu anha, als eine Frau zu ihr kam und gesagt hat, soll ich diese Tage nachholen? Und da hat sie gesagt, gehörst du etwa, Haruriya ist zwar der Begriff, den wir erwähnt haben, aber damit ist gemeint, gehörst du etwa zu den Khawarij? Gehörst du etwa zu den Khawarij, weil ihre Meinung es ist und ihr Gedanken gut es ist, dass die Frau ebenfalls die Gebete nachholen soll. Und dann hat diese Frau gesagt, nein, aber lediglich frage ich nur. Und dann hat Aisha radiallahu anha erwähnt, wir haben auch darunter gelitten, yani unter der Menstruation, und damit ist gemeint zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und uns wurde befohlen, und damit ist gemeint, uns wurde befohlen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lediglich die Fastentage nachzuholen und nicht die Gebete nachzuholen. Aus diesem Hadith hat der Sheikh verschiedene und viele Vorzüge erwähnt, die wir hier nur zusammengefasst haben, yani, dass diese Frau fragt, dass Aisha radiallahu anha yani, sie beschuldigt hat, dass sie eventuell zu den Khawarij gehört. Weiterer Vorzug ist, dass diese Frau sagt und sich davon losspricht und sagt, nein, ich frage nur. Und ein weiterer Vorzug ist es, dass Aisha radiallahu anha direkt sagt und Beweise nimmt zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezüglich dieser Angelegenheit gibt es eine Fiqh-Regel, liebe Geschwister, die besagt, jedes Mal, wenn eine Angelegenheit enger wird, gibt es eine breite Lösung. Und wenn eine Sache breit wird, so gibt es eine verengte Lösung. Und damit ist gemeint, es ist ja bekannt, dass das Fasten eine nicht so schwere Angelegenheit ist. Man hat das ganze Jahr über die Zeit, die Tage nachzuholen und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr breit sozusagen. Du hast viel Zeit, also wird das Urteil etwas enger gezogen und du musst es nachholen. Beim Gebet ist es umgekehrt. Beim Gebet ist es ja nicht schwer, beispielsweise 7 Tage, 5 Gebete, 35 Gebete muss diese Frau nachholen. Also ist es sehr, sehr eng für sie und bedrückend und erschwert. Also gibt es ein sehr, sehr breites Urteil, das besagt, dass sie diese Tage nicht nachholen soll. So viel, liebe Geschwister, zu ihren Eigenschaften und Merkmalen und Glaubensgrundlagen, was dies betrifft, zum Thema der Khawarij.
المسألة الأخيرة الخاتمة احتمالنا حاولنا نختصر أن في مسائل محتاجة تفصيل ولكن المكان ضيق كما تعلمون هي محاضرة أو محاضرتان فنتكلم عن فرق الخوارج وكيفية التعاون معه مع التنبيه قل لي عم الشيخ الآن تذكرت له معتقدات وأراء كثيرة جدا جدا ممكن اليومين دول لك ما نقولش الكلام ده خالص نقول لك لا انتبه لمسألة خطيرة جدا أن من خالف أصلا واحدا من أصول أهل السنة نسب للبدعة مرة ثانية مش لازم يتصور في كل الأراء دي مجتمعة دول كانوا موجودين في الأصول بتاعتهم طيب اليومين دول لا احنا بنقول ما بنقولش بوجوب ان المرأة تقضي الصلاة الحائض ما بنقولش الكلام ده كلام ما مش عندنا طب واحنا ما بنكفرش عشوائي ويقعد يقول ما فيش كلام ده نقول استنى ان قسمت الناس الى دارين دار اسلام ودار كفر هذا من الاصول المخالفه للسنه لانك حكمت بالعشوائيه 2 ان كفرت ولاة امر المسلمين يبقى انت من الخوارج ان خرجت على ولاة الامر كفعل الخوارج ونشرت الفتن والبغي في الارض تنسى انت خالفت اصول اهل السنه فمش لازم تجتمع احنا جمعنا لك معظم المعتقدات اللي كانت في اصولهم فهمت حاجه لكن من خالف اصلا ثاني اهو هشاور بصباع واحد السبابه في ناس بتنام من خالف اصلا واحدا من اصول اهل السنه نسب للبدعه ولا كرامه ثاني طيب تعالوا نشوف بقى المساله الاخيره اللي هي سرق الخوارج وكيف تتعامل معهم طبعا بعد أن قتلهم علي رضي الله عنه وارضاه وأهلكهم بعضهم فر وبقيت أفكارهم وآرائهم موجودة فانقسموا إلى طوائف فمن طوائفهم طبعا القديمة الأزارقة ودي أشد فرق الخوارج غلوا أتباع نافع بن الأزرق الحنفي نافع بن الأزرق الحنفي ودي مقاربة ولله الحمد لله مش موجود بح خلص ذك مش موجود طيب 2 النجدات دول أخف غلوة من السابقة أتباع نجد بن عامر الحنفي طبعا دول محتاجين لسرد وقت ضيق أنا هذكر بس الأسماء وإنت لما ترجع البيت تبحث وتسأل فاهم؟ طيب ودي برضو بحث الفرقة الثالثة الصفرية ويسمون بذلك من كثرة اصرار وجوههم من طول قيامهم من طول قيام الليل والجهد في العبادة بقوا صفر فنصبوا الايه لسمتهم ولم يبقى من هؤلاء أحد. شكرا. دول الفرق القديمة انقرض خلاص شكرا ما كلمناش عنهم. طب في الوقت المعاصر عندنا من أشهر الفرق الحالية الإباضية أو الأباضية بالفاتحة المولدين في عمان سلطنة عمان خوارج نعم. إيه؟ في تونس موجودين في الجزائر موجودين وفي زنجبار تنزانيا موجودون في أفريقيا موجودون وفي الأمازيغ في ليبيا أحسنت نعم. المذهب الإباضي فرقة من فرق الخوارج فرقة نعم
موفيش
متهيأ طيب دول أتباع عبد الله بن إباض أتباع عبد الله بن إباض خلاصة عقيدتهم عشان نريحك من الآخر تكفير الحاكم وعسكره فقط ويكفروا الحاكم والعسكر فقط ومن ولاه. طب بقية المسلمين عندهم كفر دون كفر هم كفار كفر نعمة بيسموهم كفار كفر إيه نعمة مش كفر أكبر كفر طيب كفر نعمة. وهذه الفرقة التي بقيت باسمها حتى اليوم موجودة طبعا في عمان دولتهم في عمان حوالي من 50% من الشعب تقريبا ممكن يزيد شوية الله إيه يعني هم حوالي 50% من سكان عمان. طبعا لهم تواجد في ليبيا في الجزائر في تنزانيا في كينيا كان لهم وجود قليل في كينيا. طبعا الإباضية المعاصرون يكفرون كل من خالفهم كل اللي خلفهم كافر عندهم وخاصة في مسألة نفي رؤية الله عز وجل هم يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة فأي حد يخالفهم في دي شكرا كارت أحمر كافر ماشي كده. طبعا شيخهم ده اللي اسمه الخليل مش عارف ايه ده أراد رحم الله العلامة ابن باز وهذا الدعي يقول لك وأنا طلبت ابن باز أن يناظرني في الكعبة فرفض. طبعا لابد أن يرفض رفض العلامة ابن باز. لماذا؟ قال حتى لا أمكن أهل البدع أن ينصروا شبههم على الناس دول لا يناظرون ده مبتدع كيف نناظره في الحرم المكي واضح؟ وإن الخطأ الجسيم اللي بيقع فيه الكثير للأسف ممن ينتسبون للعلم مناظرة أهل البدع في الفضائيات وفي القنوات ده خطأ جسيم جدا على الأمة. لماذا؟ في الغالب بيجي المناظر ويكون المذيع مؤيده وفي اتصالات بيقعد يسرد الشبه واللي هيجي يرد ما يعرفش يرد غير على شبهة واحدة بالعافية وينتهي اللقاء وسبدنا 20 شبهة ما تجيبش عليهم ضاع العوام وضاع المسلمون. المناظرة تكون على قدر الحاجة وفي مكان مغلق بينك وبين من تناظره فقط إقامة للحق والعدل. إنما أن تكون في ملأ وده اللي بيقع فيه كثير من الشباب نحذرهم على الإنترنت يقعد يرد على الشبهات وربما يكون رأيك ضعيف وقليل العلم وقليل البضاعة فتكون سبب وعاون على ضلال الناس وأنت لا تدري. سيبوا الأمور دي للعلماء واضح؟ طيب الإباضية أيضا من ضمن الفرق المعاصرة كان جماعة التكفير والهجرة ودي كانت موجودة في مصر نشأت في مصر وانتشرت في العالم وفرخت وأثمرت والآن موجودون في كل أنحاء الدنيا حتى في ألمانيا موجودون في أوروبا موجودون ماشي كده؟ لهم دعاة بقى الثورات والانقلابات ودعاة التفجيرات وتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم ما فيش ولي أمر شرعي ما فيش تخبط بقى أيا كان واسمهم أو صفتهم أو اسمهم وإن انتسبوا زعما لأهل السنة والسنة منهم براء السنة منهم براء. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وضع منهاجا قويما في التعامل معهم. أولا في حكم تكفيرهم. سئل علي عن الفرقة التي خرجت عليه الخوارج، أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. ذو العباد. قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ده كلام علي. إلا من غلا، احفظ ده معايا بقى، إن العلماء كفروا الأزارقة لغلوهم، إن عندنا قواعد من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. طب ما بالك باللي يستحل دماء الناس ويستحل دماء المسلمين وأعراضهم، دي مصيبة كبيرة جدا. يبقى دي ترجع لمين بقى؟ لأهل الحل والعقد، الأم من العلماء. واضح كده؟ لأن فيهم غلاء، الغلاء بيختلفوا عن من سواهم. ووضع لنا علي منهجا في المعاملة، فقال رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره، قال بخطب الخوارج: إلا إن لكم عندي ثلاث خلاج، أنا عاملكم بثلاث أمور. هذه المعاملة بالنص مش بالهوى. إلا إن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا، يعني شرط تتوبون من البدع وترجعوا لصف المسلمين، يبقى هنعملكم معاملة تاني بشرط إيه؟ التوبة والتبرؤ من البدع والاعتراف بالندم والخطأ، وترجعوا لجماعة المسلمين وتأمنوا الأمة. فهمت حاجة؟ لن نمنعكم مساجد الله. صلوا. مش معناه نفتح لكم للدعوة تاني ترجعوا أصولكم تاني ممكن نستخدم التقية، لا، صلي من النعكس لكن تصلي، لكن الدعوة لها أصول وضوابط، لها حراس حدود. لن نمنعكم مساجد الله ولا نمنعكم شيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، قد قتلوا معنا أعداءنا وتحفظوا أمن بلادنا وأمتنا، ليكم من الفيء إلا يعود على المسلمين. ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. هتقاتلوا نقاتلكم. رواه البيهقي وابن أبي شيبة. وهذه المعاملة في حال، احفظ معي، التزموا جماعة المسلمين ولم تمتد أيديهم إليها بالبغي والعدوان. أما إذا امتدت أيديهم إلى حرمات المسلمين فيجب دفعهم وكف أذاهم عن المسلمين بالولي الأمر. وهذا ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، عندما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط وبكروا بطن جاريته، قاتلهم علي في أم النهروان وقضى عليهم رضي الله عنه وارضاه. واستبشر المسلمون يومها بقتالهم لأن فيه أجر عظيم. أيضا من منهج علي في التعامل مع الخوارج مناظرتهم وتوصيل الخير لهم بالدليل لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يعودوا. فنظرهم عبد الله بن عباس ونظرهم عليهم بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه لمحة سريعة مختصرة عن هذه الفرقة المارقة الضالة التي تؤرق حال أمة الإسلام، فهي سبب في تنكيس رايتها وذهاب ريحها وضياع الأمن والأمان وسفك الدماء وسلب الخيرات ونشر الفوضى في بلاد المسلمين، وقدمت بلاد المسلمين على طبق من ذهب لأعداء الإسلام والمسلمين، فأدى ذلك والأمة في استضعافها وفي انكسارها إلى ضياع هيبتها ومنزلتها. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع، ونسأله جل وعلا أن يقطع تلك القرون التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والأمان في أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Nein, liebe Geschwister, nachdem wir diese Merkmale, dies ist inshallah der letzte Teil dieses Vortrages, nachdem wir diese Merkmale erwähnt haben, der Khawarij, und erwähnt haben, woran man sie erkennt, sollte man jetzt wissen, dass es nicht notwendig ist, dass jedes dieser Merkmale auf diese Person zutrifft, bis wir sagen, dass sie zu den Khawarij gehören. Nicht jedes Merkmal muss zutreffen. Dann ist es ausreichend, wenn eines dieser Merkmale oder wenn eine Abspaltung oder eine Gruppierung nur eines der Grundsätze von Ahlus Sunnah und Jama'ah widerspricht, dass man diese dann schon zu den Leuten der Bid'ah zählt. Dies reicht schon aus. Nicht, dass der ein oder andere sagt, okay,
diese Gruppe der Khawarij, die es heute gibt, auf die trifft nicht all diese Merkmale zu, sie gehören nicht dazu. Sondern auf wen auch nur eines zutrifft oder einen Grundsatz von der Ahlus Sunna widerspricht, so zählt man diesen zu den Leuten der Bidah. So zählt man diesen zu den Leuten der Neuerung. Nachdem Ali radiallahu anhu sie bekämpft hat, blieb dieses Gedankengut übrig in kleine Gruppierungen, von denen es viele nicht mehr gibt. Aber eine, die es zum Beispiel heute noch gibt, ist Al-Ibadiyya oder Al-Fatha Al-Awadiyya. Dies ist eine Gruppierung, liebe Geschwister, die es heute noch gibt, die heute noch vorhanden ist. Und diese machen den Takfir lediglich über die Herrscher und die dazugehörigen Soldaten. Und sie machen den Takfir über jeden, der ihnen widerspricht. Und sie sagen, wer behauptet, dass die Paradiesbewohner Allah Azzawajal sehen werden, so ist dieser ebenfalls ein Kafir. Man wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. Eine weitere Gruppe ist das, was heute sehr, sehr, sehr verbreitet ist und vielleicht am meisten verbreitet, die Leute des Takfir und der Hijra sozusagen. Und diese gibt es überall. Die Frage ist, wie sollte man diese Gruppierung behandeln? Ali radiallahu anhu wurde über sie gefragt, ob sie zu den Leuten der Beigesellung gehören. Und so sagt er, von der Beigesellung sind sie weg. Ob sie zu den Heuchlern gehören, so sagt er, die Heuchler gedenken Allah nur wenig. Und so sagt er, dass es zwar Geschwister, Brüder von uns sind, die lediglich in ihren Ansichten und Merkmalen übertreiben oder nicht dem entsprechen, womit das Buch Allahs, also schon die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ali radiallahu anhu hat sie so behandelt, indem er ihnen Bedingungen gestellt hat, dass wenn sie diese Bedingungen einhalten, dass sie wieder zurückkehren sollen in die Reihen der Muslime. Erstens, dass man Tauba zeigt von diesem Gedankengut und zurückkehrt zu den Reihen der Muslime. Und so hat er gesagt, so werden wir euch nicht an den Eintritten der Moscheen hindern, ihr könnt ganz normal beten und so weiter, nur nicht euer Gedankengut verbreiten. Ebenfalls bleiben wir brüderlich zusammen, sprich ihr hilft mit, die Sicherheit über die Muslime zu bringen und wenn es zum Kriegsfall kommt, dass ihr mit uns zusammen kämpft. Drittens, wenn ihr uns tötet, so werden wir euch töten und so wird ja der Krieg ausbrechen. Ebenfalls, liebe Geschwister, wie man sie behandeln sollte, ist, dass man versuchen sollte, sie zur Wahrheit zurückzubringen. Denn Ali radiallahu anhu hat selbst mit ihnen diskutiert und hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal geschickt, um zu versuchen, diese Menschen wieder zur Weisheit zu bringen. Und dies waren einige Punkte, wie man mit diesen Menschen umgehen sollte. Allgemein war der Vortrag kurz und knapp über diese Thematik, obwohl es noch viel, viel komplexer und umfangreicher ist. Jedoch lässt es die Zeit nicht zu, dass wir noch länger darüber reden. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
لا يفوتني قبل أن أختم أن أشكر لإدارة المسجد وشيخكم حسن الاستقبال وإفساح المجال حتى نتصفح تلك الوجوه الطيبة وأشكر لكم أيضا تحملكم المشقة على مدار محاضرتي من بعد صلاة المغرب رغم البرد أنا عارف أن الجو بارد ولكنه الحرص على طلب العلم فجزاكم الله خير على الصبر على هذا الابتلاء الذي ابتليتم به كما أذكركم غدا إن شاء الله تعالى يحاضركم فضيلة الشيخ محمد بدوي بارك الله فيه إمام مسجد هايدلبرغ غدا بعد المغرب في محاضرة بعنوان بعد المغرب بين المغرب والعشاء محاضرة بعنوان اتباع الكتاب والسنة ويمكن الإعلان في الخلف معلق وبعد غد إن شاء الله طبعا شيخكم الشيخ سعيد مع دفع التعالم عن آية التحاكم مبقى الله ويشغيش بليش لونين صح كده السلام عليكم